نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الجاثية وتسمى سورة الشريعة بقوله تعالى فيها ثم جعلناك على شريعة من الأمر. أما تسميتها بالجاثية فلتضمن آياتها بيان سبب تأثير البعث إلى يوم القيامة لأجل استماع الأمم محاكمة إلى الله سبحانه وتعالى وفصله بينهم يوم القيامة. وهذا البيان بيان استماع الأمم ليحكم الله سبحانه وتعالى يفصل بينها يوم القيامة الذي ينبه عنه وصف الأمم لأنها تكون جافية وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها. هذه من المطالب الشريفة في القرآن الكريم. وتسمى سورة الشريعة بتضمن آياتها وجه نسخ هذه الشريعة سائر الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فسميت الشريعة أيضا لأن نفس هذه الآية التي ذكر فيها لفظ الشريعة تثبت أن هذه الشريعة نسخت ما قبلها من الشرائع لفضلها عليها وتقدمها عليها. وهذه أيضا من المطالب العزيزة في القرآن الكريم. وهذه السورة مكية فاستثنى بعضهم منها آية كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فإنه قيل إنها مدنية نزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. وقال القاضي النصر ابن العربي إن هذا الأثر ناقص ويصح أنها أن الآية نزلت في هذا الشأن كما سنبين إن شاء الله تعالى. وآياتها 37 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قال المهيلي فعزته تقتضي إفاضة الحدث التي بها الغلبة على الحكوم وإفاضة الكمالات التي يعثر الوصول إليها وأنواع السعادات وحدة النظر والحكمة تقتضي نحو السبع وإزالة النقائص وإحراق الشقاوة وتمهيد الفتن. وقد نزله من مقام عزته بمقتضى حكمته لتكبير القوة النظرية والعملية لنتوسل بها إلى الكمالات الحقيقية من الإيمان والإيقان والعقل. وذلك إنما يكون بالنظر إلى أنواع الآيات المتضمنة للحجج ورفع السبع. فمنها آيات الأجسام. يقول عز وجل إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. قوله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار التقدير وفي اختلاف الليل والنهار اختلاف يعني حرف هنا حرف الجر الذي تكرر في الآيتين السابقتين إلا في السماوات والأرض وفي خلقكم ثم قال واختلاف الليل والنهار حذف الحرف في لتقدم ذكرها. وألف تسيب ويه في الحرف فكل امرئ تحت بين امرأة ونار توقد بالليل جارا. فكل امرئ تحت بين امرأة ونار توقد بالليل جارا يعني وكل نار توقد بالليل نارا. فهذا يعني شاهد الحذف. قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من رزق أي مطر سمي رزقا لأنه سببه. فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون أي عن الله ما وعظهم به ودعاهم إليه. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله أي الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته. نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي بعد الله وبعد آياته ودلائله الباهرة وتقديم اسم الله للمبالغة والتعظيم كما في قولك أعجبني زيد وسربه. وقد بين العلماء السنكتي رحمه الله تعالى في صدر هذه في تفسيره من صدر هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في ست الآيات الأوائل من سورة الزاخية ستة أو في هذه الآيات من أول سورة الزاخية ستة براهين من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله وتمام قدرته لأنه المستحق للعبادة وحده. الأول منها خلقه السماوات والأرض، الثاني خلقه الناس وفي خلقكم، الثالث خلقه الدواب، الرابع اختلاف الليل والنهار، الخامس انزال الماء من السماء واحياء الارض به، السادس تصريف الرياح. وذكر ان هذه الايات والبراهين انما ينتفع بها المؤمنون الموقنون الذين يعقلون عن الله حججه واياته، فكانهم هم المختصون بها دون غيرهم. ولذا قال لايات للمؤمنين، ثم قال ايات لقوم يوقنون، ثم قال آيات لقوم يعقلون. وذكر العلامة السنقطي رحمه الله تعالى تفصيل هذه الآيات كما بينتها مواضع أخرى من القرآن الكريم. نتوقف فقط عند يعني أحد هذه الأدلة وهو الخامس منها، لأن السلام تكرر من قبل مرارا، وهو إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به وإنبات الرزق فيها، كما في قوله وما أنزل من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. بينته آيات أخرى من القرآن الكريم كقوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى قوله متاعا لكم ولأنعامكم. وسبق أن قلنا مرارا إن هذه الآية تدل على وجوب النظر والتفكر في خلق الإنسان، في خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، أن ينظر الإنسان إلى طعامه، أي نعم، أو أن ينظر بهذه النعمة. قوله أن ينظر أمر من الله تعالى لكل إنسان مكلف أن ينظر ويتأمل في طعامه، طعامه أساس من طعام الخبز، يعني الذي يأكله. ويعيش به من خلق الماء الذي كان سببا لنباته. هل يقدر احد غير الله سبحانه وتعالى ان يخلقه؟ ان يقدر احد ان يخلق هذا النبات او الماء او البذر الذي كان منه هذا الخبز؟ الجواب لا. ثم هب ان الماء قد خلق بالفعل، الماء الذي كان سببا لحياه النبات هب انه قد خلق بالفعل. هل يقدر احد غير الله ان ينزله الى الارض على هذا الوجه الذي يحصل به النفعه من غير ضرر بانزاله على الارض رشا صغيرا حتى تروي او تروى به الارض تدريجيا من غير ان يحصل به هدم ولا غرق كما قال تعالى فترى الودق يخرج من خلاله؟ الجواب لا. يعني لا توجد قوة بشرية تتحكم في الماء الذي هو السبب أساسي جدا بالنسبة للحياة كل كائنات الحياة، ما هي إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. الهواء الذي نتنفسه متاع لجميع الناس، هناك شركة تصرف لنا الهواء الذي نتنفسه، تخيل أنت لو أن أحد من البشر يملك خزائن رحمة الله سواء من الهواء الذي نتنفسه أو من الماء الذي نشربه ونحيا به إلى غير ذلك من هذه النعم العامة. ثم هب أن الماء قد خلق فعلا وأنزل في الأرض على ذلك الوجه الأتم الأكمل، هل يقدر أحد غير الله أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات؟ الجواب لا. ثم يعني هب أن النبات، وأنت لو وضعت بذرة مثلا بذرة فول أو لو وضعتها في وضع غير الوضع الذي ينبغي ان تكون عليه في التربه ووجدتها بعد حين اعتزلت واخذت الوضع بحيث الجذر يتجه اسفل والشخص يتجه اعلى، من الذي يسوي هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم هب ان النبات خرج من الارض فانشقت عنه، فهل يقدر احد غير الله ان يخرج السنبل من ذلك النبات؟ يعني هذه ايات الله سبحانه وتعالى يجب علينا ان نمتثل امره الواجب في التفكر فيها. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إذا هذا واجب وفريضة وحتم ولزوم أن نتفكر في هذه النعم التي أسبغ الله سبحانه وتعالى علينا. فلابد أن نلتفت إلى أن هناك قوة يعني كل هذه الاسباب تحصل لا تحصل بدون مدبر وبدون ساعي وبدون طالع، انما الله سبحانه وتعالى هو وراء كل مظاهر كل شيء في هذا الوجود، فلا حول ولا قوه الا بالله. اي نبات او اي حركه او اي خفقه في هذه الدنيا وفي هذا العالم انما هي باراده الله وبقوه الله عز وجل ومشيئته. فالناس ينظروا ان النبات ينمو، لكن يجب ان نتفكر ما الذي ينمي هذا النبات؟ هي قوه الله سبحانه وتعالى. الجنين ينمو، ما الذي ينمي هذا الجنين من نطفه من ماء مهين فيجعله ذكرا سويا؟ ما هي القوه التي تنمي؟ هي قوه الله سبحانه وتعالى. فلذلك تحداه الله عز وجل: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يكسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فاذا يعني تحداه الله سبحانه وتعالى وقطع بانهم يعجزون عن الخلق، ولذلك جزم بقوله لن يخلقوا ذبابا الذي هو اهون شيء، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا التحدي قائم الى الان والى ان تكون الساعه، لن يستطيعوا ابدا ان يخلقوا شيئا مهما كان هذا الشيء حقيرا، بل ان احقر واصغر مخلوقات الله التي نعرفها هي الفيروسات مثلا، انظر كيف تاتي بالدمار وبامراض خطيره جدا مع انها من اجرح الكائنات الدقيقه، ومع ذلك هي جند من جنود الله يسلطها على اعدائه ويعني المتبرجين عليه. فالشاهد اننا لابد ان نلتفت الى هذه القوه، فهذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه تفكير او تفكر المؤمن، ان ينسب هذه القوه التي لا نراها لكن نحس اثرها الى فعل الله عز وجل. يقول: ثم هب ان النبات خرج من الارض وانشقت عنه، فهل يقدر احد غير الله ان يخرج السنبل من ذلك النبات؟ الجواب لا. ثم هب ان السنبل خرج من النبات، فهل يقدر احد غير الله ان ينمي حبه وينقله من طور الى طور حتى يدرك ويكون صالحا للغذاء والصور؟ الجواب لا. وقد قال تعالى: انظروا الى ثمره الى اذا اثمر وينعز، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وكقوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقال سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. واعلم أن إطلاق الله سبحانه وتعالى الرزق على الماء في آية الجاثية هذه يعني باعتبار ان الايه؟ ان الماء سبب لحصول الرزق، ينزل لكم من السماء رزقا كما قال في سوره المؤمن سوره الرعد: هو الذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا. ثم قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان هذه البراهين العظيمه المذكوره في اول سوره الجاثيه ثلاثه منها من براهين البعث التي يذكر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث كثرة مستفيضة. ثلاثة من هذه البراهين الستة والآيات الستة المشار إليها في صدر هذه السورة الكريمة هي من أدلة وبراهين إثبات البعث والنشور. الأول منها خلق السماوات والأرض، لأن خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض من اعظم البراهين على بعث الناس بعد الموت، لان من خلق الاعظم الاكبر لا شك في قدرته على خلق الاضعف الاصغر، كما قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. وقال تبارك وتعالى: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: فاستبقهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ أم من خلقنا يشير إلى خلق السماوات والأرض. وما ذكر معهما كما في قول: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أما الثاني من البراهين المذكورة فهو خلقه تعالى للناس المرة الأولى، لأن من ابتدع خلقهم على غير مثال سابق لا شك في قدرته على إعادة خلقه المرة الأخرى كما لا يخفى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى أساس الآية. فقال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لا شك أن إعادة الخلق أسهل من ابتدائه. وقال سبحانه: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى فأن عليه النشأة الأخرى. أيضا وقال سبحانه وتعالى أيضا: والتين، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله تبارك وتعالى: فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين يعني أي شيء يحملك على التكذيب بالدين. الدين هنا البعث والجزاء. فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك على التكذيب بالدين أي بالبعث والجزاء. وقد علمت أني خلقتك الخلق الأول في أحسن تقويم وأنت تعلم أنه لا يخفى على عاقل أن من ابتدع الإيجاد الأول لا شك في قدرته على إعادته مرة أخرى. وأما البرهان الثالث من براهين البعث في هذه الآيات فهو إحياء الأرض في قوله: فما أنزل الله من السماء بالرزق فأحيا به الأرض بعد موتها. قال سبحانه وتعالى موضحا ذلك: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فقال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وهو الذي يمثل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أي كذلك نبعثهم من قبورهم أحياء كما أخرجنا تلك الثمرات بعد عدمها وأحيينا بإخراجها ذلك البلد الميت. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الإشارة على البعيد على الإشارة إلى القريب. يعني يمكن من أساليب العرب أن يطلق الإشارة المستعملة في البعيد على القريب كما هنا: تلك آيات الله، والمقصود هذه آيات الله القريبة. واضح؟ كقوله تعالى: الإسلامين ذلك الكتاب. ذلك الكتاب بمعنى هذا الكتاب. ومن شواهده قول صفات ابن لدة السلمي: أقول له والرمح يأثر متنه فأما صفاتا إنني أنا ذلك، يعني إنني أنا هذا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي بعد آياته ودلائله البارعة. ثم قال عز وجل: ويل لكل أفاك، أي كذاب، يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف الدليل. أثيم، أي بترك الاستدلال، لا سيما إذا لم يترك عن غفلة. ويل لكل أفاك كذاب يكذب على الله وعلى صفات الله بخلاف الدليل. ويل لكل أفاك أثيم، يعني بطرق الاستدلال، لكن إذا كان طرقه الاستدلال ليس عن غفلة بل مع كونه يسمع آيات الله يعني هذا ما هو طلبه، فليس ما هو عليه من طرف الاستدلال لعدم وجود الأدلة، بل بلغته الحجة، فإنه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. قوله تعالى يسمع آيات الله أي يسمعها بنفسه لا بالإخبار عنها بالغيب، لا يخبر عن آيات الله وإنما هو يسمعها بنفسه، بل تتلى عليه ثم يصر أي على إنكارها مستكبرا عن قبولها لا تأثر بها أصلا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. يقول تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا استهانة بها، وفي بعض القراءات وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يعني كما فعل أبو جهل لما نزل قوله تبارك وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فأحضر زبدا وتمرا ونادى أصحابه ودعاهم إلى أن يأكلوا ويقولوا هذا هو الزقوم الذي يدعونا الذي يبدلنا به محمد عليه الصلاة والسلام استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من مظاهر استهزاء الكفار بآيات الله عز وجل. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هدوا استهانة بها أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم. طبعا السياق اصلا يعني القول اسهاد اثير مفرد، يسمع تتلى عليه ثم يصره كان لم يسمعها فبشره، واذا علم استقبلها، ثم قال اولئك لهم عذاب مهين بالايه اسم اشاره بالجمع. لماذا؟ لانه رتب الكلام الى معنى لفظه كل قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم، فهذا الجمع بالنظر إلى معنى كلمة كل بقوله ويل لكل أفاك أثيم إلى أثيم. أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم، من ورائهم جهنم. قوله تبارك وتعالى من ورائهم جهنم يعني من بعد انقضاء آجالهم عذاب جهنم، من ورائهم يعني من بعد انقضاء آجالهم عذاب جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا أي من الأموال والأولاد شيئا من عذاب الله، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء يعني آلهتهم التي عبدوها أو رؤساءهم الذين أطاعوهم في الكفر واتخذوهم نصراء في الدنيا، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، أي هذا القرآن هدى أي بيان ودليل على الحق، يهدي إلى صراط مستقيم من اتبعه وعمل بما فيه. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره أي بتسخيره، ولتبتغوا من فضله أي باستفادة علم وتجارة وأمتعة غريبة وجهاد وهداية وغرق فيه لاستخراج مآليه وطيب منه، ولعلكم تذكرون أي نعمة هذا التسخير فتعبدوه وحده وتطرقوا ما أنعم به عليكم إلى ما خلقتم له. هنا وقت يسير مع قوله تبارك وتعالى من ورائهم جهنم. سبق أن تكلمنا في تفسير قوله تعالى من ورائهم في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم بقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. طيب ماذا قلنا في تفسير من ورائه؟ نعم من أمام، من أمام الوراء هنا بمعنى أمام، يعني على أصح الوجهين وراء بمعنى أمام. وذكرنا من قبل شواهد ذلك في القرآن الكريم، من ورائهم جهنم يعني أمامهم جهنم يصلونها يوم القيامة، كذلك قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم يعني أمامه جهنم يوم القيامة. شاهدنا القرآن فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غطة، وكان وراءهم يعني كان أمامهم، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غطة، وهذه قراءة ابن عباس وقد قرأها وكان أمامهم ملك هل معنى ذلك ان الكلمه مختلفه تماما في القراءه؟ لا طبعا، المفروض ان هذه القراءه تفسيريه، يعني اذا كان يفسرها يقصد التفسير، واضح؟ ولهذا نظائر كثيره مررنا عليها من قبل، فكان ابن عباس يقراها وكان امامهم مالك ياخذ كل سفينه غصبه، يعني بذلك يريد التفسير وراءهم في امامهم. ومنه قول لبيب: اليس ورائي ان تراقت بنيتي لزوم العطاء تثنى عليها الاصابع؟ اليس ورائي، انظر الى معنى الشاهد، اليس ورائي يعني اذا تراقت بنيتي، اذا امتد بي العمر وطال عمري وعمرت حتى صرت سيفا هرما، ماذا اتوقع ان يكون؟ اليس اتوقع ان الزم العطاء تثنى عليها الاصابع؟ ويروى ايضا: اليس ورائي ان تراقت بنيتي أدب مع الولدان أزحفك النسر؟ يشير بذلك إلى حالة الشيخ الهارث العدل. ومنه قول الشاعر أيضا: أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي سليم والفلاح ورائي؟ وقول الآخر: ومن ورائك يوم أنت سالمه لا حاضر معجز عنه ولا بادي. واضح؟ ومن ورائك يوم أنت بالغه، يعني من ورائك أمامك، أمامك يعني في اللغة الإنجليزية كلمة بيفور، يعني تأتي بمعنى قبل وتأتي بمعنى أمام. ثم قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قرئ جميعا منه بالنصر، يعني وما في الأرض جميعا منة إن في ذلك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرئ أيضا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك، منه أي فضل الله وتكرمه تبارك وتعالى، أي في قول إن في ذلك لآيات، أي في آيات الله وحجته وأدلته، لآيات لقوم يتفكرون فيعتبرون بها ويتفكرون. قال المهيلي: منها أن رفع بعض العالم بالبعض دليل توحيده، وجعل البعض سببا لبعض دليل حكمته، وجعل الكل مسخرا للإنسان دليل كمال وجوده. فمن أنكر هذه الآيات ولم يذكره عند النعم استوجب أعظم وجوه الانتقام. ثم قال عز وجل: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. كل الذين آمنوا أي صدقوا بالله واتبعوه، يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين لا يرجون أيام الله. قيل لا يرجون أيام الله يعني لا يرجون ثوابه، أو لا يخافون بأس الله ونقبه، على أساس أن الرجاء يأتي بأحيانا بمعنى الخوف، الرجاء أحيانا يأتي بمعنى الخوف، كقوله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة. وقيل المعنى: يغفر للذين لا يرجون أيام الله، يعني لا يخشون مثل عذاب الأمم الخالية، لا يخشون مثل العذاب الذي نزل بالأمم الخالية. والأيام يعبر بها عن الوقائع، عن الوقائع والأحداث. وقيل: كل الذين أمنوا يرسلوا الذين لا يرجون أيام الله، أي لا يأمرون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه. وقيل: لا يرجون أيام الله، لا يخافون البعث والنشور. يقول القصري رحمه الله تعالى: كل الذين آمنوا أي صدقوا بالله واتبعوه يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بأعدائه في الأمم الخالية، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي من عملهم، ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويحب، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يعني من أعمالهم. فيجزي المؤمنين أيضا على صبرهم على أذى المشركين الذي أخبرهم الله سبحانه وتعالى به في قوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا أمر بالصبر والتجاوز والعفو عن بعض ما يؤذي وما يوحش، وسوف تجزون على ذلك ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقد روي انها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من الجفار فهمت ان يبصق به، فنزلت هذه الآية. قالت من العربية هذا لم يصح، لم يصح من حيث السبب. قيل ايضا انها نزلت لما في غزوة بني المصطلق، لما يعني ارسل عمر من سقى وجمع الماء واستوفى الماء، يعني حتى قال المشرك الذي كان في هذا المنطقة او قال له ابنه ان المسلمين هم الذين اخذوا هذا الماء، فقال ان مثلنا لا مثلنا ومثلهم الا كما قال القائل سلم كلبك كل. فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فاخترق سيفه واراد قتله، فنزلت هذه الايه. وقيل نزلت في صلحاف اليهودي الذي قال يعني معاذ الله يعني ايه، قال ان الله لما نزل قوله تعالى ويقرض الله قرضا حسنا، او من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال يعني قولته السميعه ونسب الله سبحانه وتعالى الى الحاجه والعوج. وكل هذا يعني اذا قيل ان الايه نزلت فيه فليس فقط ان يكون بالفعل هذا هو سبب النزول الذي نزلت الايه لاجله، واضح لان هذه الوقائع كلها بعد الهجره، واضح. فهذا هو السبب الذي جعل البعض يقول ان السوره مكيه الا هذه الايه، بناء على ما روي من ان هذه اسباب نزول. من حيث السبب لم يصح ذلك، لم يصح ثمنها حتى لو ثبتت، فلا يستلزم ذلك كما قلنا مرارا وتكرارا، لا يستلزم ذلك كونها نظريه، وانما يعني ذلك يعني نزولها قولهم بنزولها في عمر مثلا ان صح ذلك انها تصدق على قضيته. في هذا مثل نزل كذا، يعني ان المعنى هذه الآية الكريمة يصدق على المناسبة الفلانية حتى وانا لم يكن نزل فيها بالفعل، سبق التنبيه على هذا مرارا. نعم. يقول وقد روي انها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كتمه رجل من البحار فهم ان يصدق به فتكون الآيات مدنية. قيل يؤيده ما أورد على كونها مكية من ان من اسلم بها كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم، والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح. يعني بعض الناس أيدت كون هذه الآية مدنية أولا بالأخبار الذي ذكرنا عليها ونصح منها شيء لم نصح منها شيء، بمعنى آخر قالوا إن العفو لا يؤمر الإنسان به إلا إذا كان عن قدرة والتمكن أو تمكين، فكونها مكية والمؤمنون في مكة كانوا مستضعفين يعني يتخاضم مع قوله تعالى يغفر الذين لا يرجون أيام الله. فالعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح لأنه مقهور لا يمكنه أصلا الانتصار ممن يعني يؤذيه. أجيب بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه ليثاب عليه. يغفر الذين لا يرجون أيام الله، يتجردوا ويعفو ويصبروا ويفعل ذلك بينه وبين الله حتى لو كان مقهورا، يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ليثاب على ذلك، مع أن زمان عجز كل أحد منهم غير معلوم، مع أن لم يكن كل المؤمنين في مكة مقهورين مغلوبين، بل كان منهم من يستطيع الانتصار وأولهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفسه كما هو معلوم. فالصواب أن الآية مكية في الصورة، ومعنى نزولها في عمر إن صح صدقها على قضيته والاستشهاد بها لسماحه كما حققنا المراد من النزول غير ما مرة. ثم قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، يعني لكونه استكها من العذاب، ومن أساء فعليها، أي أساء عمله بمعصية ربه فعلى نفسه جنى لأنه أوبقها بذلك. ثم إلى ربكم ترجعون، أي تطيرون، فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب التوراة، والحكم أي الفهم بالكتاب والعلم بالسنن التي لم تنزل في الكتاب، والنبوة أي جعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق. طيب من وقت من إلى وقت من؟ يعني قوله لقد أتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكمة والنبوة، النبوة يعني جعلنا منهم أنبياء. طيب من أول مين؟ إسحاق. ينفع نقول إسحاق؟ لا يعقوب، لأن يعقوب هو نفس إسرائيل، والكلام هنا عن بني إسرائيل. يوسف، يوسف ها؟ وبعدين إزاي تقول موسى؟ لأن موسى عليه السلام إيه؟ ألم تر موسى في الآية يوسف نفسه كان بيقول إيه؟ المصريين ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات، ولقد جاءكم يوسف من قبله، فطبعا يوسف متقدم، بل هو اول انبياء بني اسرائيل. اذا لما نفسر قوله تعالى هنا ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوه، يصح ان تقول ابتداء من اسحاق، لان اسحاق هو ابو اسرائيل وليس ابن اسرائيل، ولا يصح ان تقول ابتداء من ايه؟ من يعقوب، لان يعقوب هو نفسه اسرائيل، وانما من اول ابناء اسرائيل وهو يوسف عليه السلام. يبقى اذا المقصود والنبوه يعني من وقت يوسف الى زمن عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. ورزقناهم من الطيبات يعني المنى والسلوى، وفضلناهم على العالمين اي على عالم اهل زمانهم بايتائهم ما لم يؤت غيرهم. يقول العلامه السلطيطي رحمه الله تعالى في هذه الايه الكريمه وفضلناهم على العالمين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين، وضحه في قوله في البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقال أيضا في الدخان ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وقال في الأعراف قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أو قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولكن الله جل وعلا بين أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير من بني إسرائيل وأكرم على الله، كما صرح بذلك في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخره. فخير صيغة تفضيل، كنتم خير أمة صيغة تفضيل، والآية ربط صريح بأنهم خير من جميع الأمم بني إسرائيل وغيرهم. ومما يزيد ذلك إيضاحا حديث معاوية بن خيبة القشيري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمته أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وقد رواه عنه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث مشهور، وقال ابن كثير حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وابي سعيد رضي الله تعالى عنهما نحوه. قال الشافعي رحمه الله وغفر له ولا شك في صحه معنى حديث معاويه بن خيرة المذكور رضي الله عنه، لانه يشهد له النص المعصوم المتواتر في قوله كنتم خير امه اخرجت للناس، وفي قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله وقف أي خيارا عدولا. فإذا لا تعارض بين هذه الآيات التي تدل على الأفضلية المطلقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع العالمين، وبين ما دل على تفضيل بني إسرائيل على العالمين، لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتفضلهم على العالمين الموجودين. هل كانت أمة محمد موجودة في ذلك الوقت عليه السلام؟ لم يكن المسلمون قد وجدوا بعض وضح أخذ أمة محمد عنه، وإلا فهم نفسهم مسلمون، يعني بني إسرائيل دول يعني ليس من أحزاب القرى والخنازير الآن أن يعني يحاجون مثل هذه الآية. لماذا؟ لأن لا علاقة بيننا وبين هؤلاء المذكورين الذين فضلهم الله على العالمين، هم إخواننا، هم مسلمون مثلنا، ويعني هؤلاء اقتناعاته حتى أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام لدخلوا في الإسلام، لأنهم أتباعوا موسى على دين الإسلام وعلى الطلبات أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهم مسلمون مؤمنون موحدون يعبدون الله. وإذا كان نبيهم نفسه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما رفعه إلا أن يتبعني، فكيف بأتباع موسى؟ يشك أنهم سيكونون أحرى وأولى أن يعني ينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بعده. فليس لليهود الكفر لعنهم الله أن يحتجوا بهذه الآية على أنهم شعب الله المختار، إنما الذين اختاره الله كانوا مسلمين مؤمنين موحدين، ولو قدر أنهم يعيشون الآن ينضموا إلى المسلمين في محاربة اليهود لأنهم كفار، لأن الإيمان يفصل بين الناس يعني ويفرق بين الناس إلى حزب الله وحزب الشيطان. نقول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، من أنصار إلى الله؟ فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، كلهم بني إسرائيل لكن مجرد الإيمان ومجرد دخول في الإسلام فآمن الطائفة من بني إسرائيل فكفر الطائفة. انظر ماذا قال عز وجل بعدها مباشرة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظهرهم، صاروا أعداء بمجرد المفارقة والمفاصلة في ضوء العقيدة وفي ضوء الإيمان. فمن كفر فهو عدو للمؤمن حتى لو كان أباه أو أخاه أو يعني قريبه وسطيه، فهو عدو له عدو لدينه. فالشاهد ليس لهؤلاء الكفار أن يحتجوا بهذه الآية على أنهم مختارون، كيف يختارون الله وهم يكفرون الله وهم قتلة الأنبياء وهم الفاعلون في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه، والمعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو يفضل عليه، ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد صلى الله عليه وسلم صرح بأنها خير الأمم. وهذا واضح لأن كل ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل إنما يراد به ذكر أحوال سابقة، لأنهم في وقت نزول القرآن كفروا به وكذبوا به، كقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذا كان الله تعالى يعني بالذات في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي سورة النساء ذم كفار بني إسرائيل الذين أبوا الانقياد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في الإسلام. ففي وقت نزول القرآن هل يمكن أن يكونوا ما زالوا مفضلين على العالمين وقد كفروا به وكذبوا به؟ هل يتصور أنهم ما زالون هم الشعب الله المختار والله سبحانه وتعالى يقول لهم فلعنة الله على الكافرين يقصد ذلك اليهود؟ لا يمكن. فإذا التفضيل يعني إيه في حال عدم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن وقت نزول القرآن كفروا بالقرآن وكذبوا كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلا إلا ما يراد به أنه كان في زمنهم السابق لا في وقت نزول القرآن. ومعلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضيل بني إسرائيل، وأنها بعد وجودها صرح الله عز وجل بأنها خير الأمم كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى. يقول تبارك وتعالى وآتيناهم بينات من الأمر أي حججا وبراهين وأدلة قاطعة كأفى الاختلاف. وآتيناهم بينات من الأمر واضحة كأفى الاختلاف، ولكن أبوا إلا الاختلاف فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي ظلما وتعديا منهم لطلب الحظوظ العاجلة. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي بالمؤاخذة والمجازاة. قال ابن كثير وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسمك مسلكهم وأن تقصد منهجهم يعني في الاختلاف والفرقة، ولهذا قال سبحانه وتعالى إشارة إلى هذا التحذير الذي تضمنته هذه الآية، قال بعده مباشرة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قوله هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة لغة هي عبارة عن الطريق إلى الماء، الطريق الذي تمشي فيه تصل في النهاية إلى الماء، هذا اسم الشريعة. الشريعة لغة عبارة عن الطريق إلى الماء، ضربت مثلا للطريق إلى الحق لما فيها من عذوبة المولد وسلامة المصدر وحسنه. ولذلك قال القاسمي هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين الذي أمرنا به. تبع تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، ولا تتبع أهواء الذين يعلمون، لا يعلمون يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء التي لا حجة عليها. وطبعا تكرر هذا في القرآن الكريم وصف المشركين بأنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يسلمهم الله وتأتينا آية، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وهذا كثير في القرآن الكريم إشارة إلى المشركين. وفي سورة الروم وصفهم بأنهم لا يعلمون وأثبت لهم العلم، مثل علم فلا علم كالعدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أبدل من يعلمون من لا يعلمون، أبدل منها يعلمون، إشارة إلى أن هم لا يعلمون، ولكن لا يعلمونه كلا علم لا قيمة له، لأنه منحصر في ظاهر من الحياة الدنيا كما هو حال عامة المشركين في هذا الزمان. فاستغراق الإنسان في علم الدنيا وتفاصيل أحوال الدنيا مع الغفلة عن الآخرة مما يعني يجربه في هذا الزمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجبر كل جعبري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمسرعة الماء اللي هو مورد الشاربة، مورد الشاربة يسمى شريعة، الطريق الذي يؤدي إلى الماء، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر. قال ابن العربي والأمر يرد في اللغة بمعنى غير، الأمر يأتي بمعنى الشأن، الشأن كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، هذا إيه؟ شأن فرعون. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، الأمر الذي هو ضد الإيه؟ ضد النهي. كلاهما يصح أن يكون مرادا هنا بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال أيضا القاضي أبو نصر بن العربي رحمه الله تعالى ومن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآيات دليل على أن شرع من قبلنا ليس بفرع لنا، لأن الله تعالى أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآيات بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. يعني هذه إشارة لذيذة إلى أن هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خاصة ما أتى منه في معرض المدح والثناء. وطبعا شرع من قبلنا أحد أدلة الأدلة الشرعية المختلف في حجيتها، السنة والإجماع والقياس، ومع ذلك مختلف فيه احتال أو المصالح المنسلة أو الاجتهاد أو قول الصحابي أو العرف أو شرع من قبلنا، فهذه أدلة مختلفة في حجيتها. لكن على أي الأحوال يعني شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، هذا قدر متفق عليه، شرع من قبلنا شرع لنا اذا وافق شرعنا. خليت المجال ان مجال تحقيق الثلاثة هذه القضية، لكن هذه مجرد اشارة. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، وما هم عليه من الاهواء والضلالات. هنا في الآية ايضا اشارة الى ان الوحي يقابله الهوى، الوحي يقابله الهوى. ولذلك قال تبارك وتعالى هنا ثم جعلناك على شريعة من الامر، اللي هي الوحي، تتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. وهذا له مظاهر كثيرة في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك، يعني للوحي في شريعتك، فاعلم أننا يتبعون أهواءك. وقال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومظاهر ذلك في القرآن معروفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لن يدفع عنك من غضبه وعقابه شيئا ما. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أعوان وأنصار على المؤمنين وأهل الطاعة، أو أولياء بعض في التحزب والتقوي، ولكن ماذا تغنيهم ولايتهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عنهم. والله ولي المتقين، أي المتقين الشركة والمعاصي، أو الله ولي المتقين أي من اتقى بعبادته وحده وخفيته بكفايته من بغى عليه وكاده بتوب. والله ولي المتقين، يعني قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد أعل هبل أمرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلى وأجل، فقالوا يعني لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة حرف نفسه، لنا العزة ولا عزة لكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقوله تعالى وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين، فهل يغلب حزب يتولاه الله سبحانه وتعالى؟ فالأظهر كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى تفسير الآية بآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا بصائر للناس، هذا أي هذا القرآن بصائر للناس، أي يبصرون به الحق من الباطل ويعرفون به سبيل الرشاد. قال الزمخشري جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل روحا وحياة، هذا بصائر للناس وهدى أي من الضلالة، ورحمة أي من العذاب لمن آمن وأيقن، لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، يطلبون اليقين. سبق أن فسرنا آية سورة البخاري بنفس المعنى، يوقنون أي يطلبون، إن كنتم موقنين، إن كنتم تريدون اليقين. فكذلك هنا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، كما تقول العرب منجد ومسلم، يعني إذا أراد نجدا وتهانا.